على إعادة بناء أعداد كبيرة من المواطنين تعودوا إلى هذه المناطق.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
يا قلبي تشد مبحور، قلبي عليك يفور تنور. يا غزة يا قلبي تشد مبحور، آخ قلبي عليك يفور تنور. كل ما طفل بقماط ينصاف يما، كل ما طفل بجناح ينصاف. تصعد إلى الله روح تبخور، تصعد إلى الله روح تبخور.
يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا
اركض على التربان حافي يمي، على ضمدة وجرحة بجفافي يمي يمي. اركض على التربان حافي، على ضمدة وجرحة بجفافي يمي يمي. دنعت روح الولد غافي يما، دنعت روح الولد غافي. لولي أجلي موت العوافي موي، لولي أجلي موت العوافي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. عطروا مجلسنا بذكر محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تختلف استجابة الناس لطبيعة الأحداث التي يمرون بها تبعا للمحتوى الثقافي والفكري الذي يحمله كل واحد منهم، فإن الأحداث قد تكون متشابهة، الأحداث التي تمر على الناس بشكل عام إذا جئنا ننظر إلى الأحداث بشكل عام ثم أخذنا الأفراد نلاحظ أن الأفراد قد يتشابهون في طبيعة الظروف التي تمر بهم، فقد فقر، فاقة، مثلا مرض أو غير ذلك. ما الذي يجعل استجابة زيد من الناس لتلك المشكلة أكثر من استجابة الآخر، أو أن تؤثر فيه المشكلة أكثر من ما تؤثر في فلان الآخر؟ الواقع هناك عدة عوامل تجعل من الإنسان يستجيب أو من الناس يستجيبون استجابات مختلفة للأحداث والمصاعب والأزمات التي يمرون بها. طبعا الشيء الأهم في القضية هو المحتوى الفكري، المحتوى اللي يحمله كل إنسان. واحد تعود على أنه المصيبة يمر بها ويجتازها بسهولة ويسر، استلم من العائلة هذا التوجه، عند قابلية لمواجهة الحدث المؤلم. شخص آخر لا، أقل حادثة نتيجة لهالمحتوى الموجود عنده قد لا يستطيع مقاومتها. ولذلك يشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى فيقول قل كل يعمل على شاكلته. ما هي الشاكلة؟ المفسرون يقولون الشاكلة يعني المحتوى الداخلي، بعض المفسرين يقول محتوى الداخلي، كل إنسان بوفق ما عنده، أو كما يقول الشاعر وكل إناء بالذي فيه ينضح. شنو هالمحتوى؟ المحتوى هو اللي يحدد هالخزين الثقافي اللي موجود عنده، الخزين التربوي الموجود عنده، هو هذا الذي يحدد طريقة تعامله مع الأحداث والأزمات التي يمر بها. حكاية عن نبي من أنبياء الله العظام، نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. حكاية لهذا المعنى بتوالي الأزمات والمصائب عليه، عن ظرف ما بعد رحيل الابن الثاني، يعني هو كان فاقد ولد، وذاك الولد وهو نبي الله يوسف الذي أثر فيه تأثيرا كبيرا بفقده. يكفي بعد أنه القرآن الكريم جاء يتحدث عن ذهاب بصره، حتى قال أنه لما جاء البشير وألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، هذا دليل على أنه بصره فقده لهذه المشكلة. زين، الآن جاءت مشكلة أخرى، يعني بدل ما هو فاقد ولد صار فاقد ولدين. من المفترض، أو لا نقول المفترض، نقول العادة الشكل أن الواحد إذا مصيبة وحده ونالت منه يعني أن تكون المصيبة الأخرى أكثر نيلا فتؤثر فيه تأثيرا أكثر، تترك تأثيرات أكثر، تترك تداعيات ومضاعفات أكثر. هذا المعنى جاي يظهر، أو الآية تظهر أنه قوة رباط الجيش. برغم ذلك قالهم أنتوا الآن رايحين إلى مصر، استنفذوا كل طاقاتكم. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي. التحسس ما هو؟ تحسس في اللغة يعني استخدام الحواس. يقول العلماء كل معلومة تحصل عليها عن طريق واحدة من حواسك،
نظرا ذوقا سمعا لمسا شما أي حاسة من الحواس تنال المعلومة بها، في اللغة يسموها هذا تحسس. تحسسوا يعني ماذا؟ يعني استخدموا حواسكم. انتوا روحوا الآن اذهبوا واستنفذوا طاقاتكم، ابذلوا جهودكم للحصول على شيء. الآن هذا يعني روح الأمل وقوة الأمل الموجودة عنده. هو كان كما قلت كان فاقدا لولد، الآن الولد الثاني، لكن مع ذلك شوف هالتوجيه الرائع الذي يوجه به أبناء. قال مع ذلك اذهبوا ابذلوا قصارى جهودكم، تجلسوا مكانكم، تنكفوا على أنفسكم، ما راح تحصلوا شيء، لكن اذهبوا فتحسسوا، استخدموا حواسكم واستنفذوا ما لديكم من طاقات للحصول على معلومة عنه أو معرفة مكانه أو طريقة تخلصوها فيه. اذهبوا وتحسسوا. إذن التحسس استخدام الحواس. يقولون بعض العلماء يفرق، يقول التحسس هو عكس التجسس، لأن التحسس عادة يطلق على الطريقة التي يحصل بها الإنسان على المعلومة المفيدة، أما التجسس فهو عبارة عن تتبع العثرات لفضح الآخرين. فقال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. زين، بعد هذا لو ما حصلنا شيء، الآن احنا بذلنا جهد، انتم مو لازم، كأن الآية صحيح ما يعني ما فيها هالزيادة، لكن هذا اللي يؤخذ من المقطع الثاني، كأنه يقول لهم انتم وانتم ستبذلون قصارى جهودكم من اجل الحصول على شيء. الآن مو لازم تحصلوا شيء، يمكن تتعبون ولا تحصلون على شيء، تستخدموا كل ما لديكم من طاقات وما تحصلوا على شيء، لكن هل ذلك مدعاة للسكون وقطع الأمل؟ لا. لذلك قال ولا تيأسوا من روح الله. طبعا اليأس معناه انقطاع الأمل، لما يقول واحد يأس يعني انقطع أمله. زين، أكو يأس وأكو قنوط، هناك اختلاف بين العلماء، اليأس أشد من القنوط مساو له، ويعني في اختلاف بين اللغويين هل أن القنوط حالة أكبر أو اليأس هو حالة أعظم. زين، ربما يستدل بأن اليأس أكثر من قوله تبارك وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله، نهى عن القنوط فضلا عن اليأس. المهم ما يعنينا، المهم كلاهما يعني هل هذا أشد أو ذاك أشد، المهم كلاهما كلا المعنيين يعني أنه حالة من الإبلاس وانقطاع الأمل. ولا تيأسوا من روح الله، التفتوا إلى هذا المعنى الجميل في الآية. الروح ما هو؟ الروح في اللغة لما قالت الآية الكريمة ولا تيأسوا من روح الله، الروح ما هو؟ يقولون الروح في اللغة هو النفس، نفس اللي يتنفس الإنسان، هذا في اللغة يسموه روح. زين، شنو العلاقة؟ شنو العلاقة؟ ما علاقة النفس بالأمل؟ لاحظين هذه فيها معنى دقيق ورائع. لمعرفة هذا المعنى نقول الآن لاحظوا، والعياذ بالله، الأمراض، الأمراض التي تصيب جسد الإنسان في منها قسم الأمراض الجسمية، أقصد هذه الأمراض الجسمية، العوارض اللي تظهر على الجسم، العلماء يصنفوها إلى صنفين. هناك أمراض، يعني علماء الصحة يقولون أن هناك أمراض لما نأتي نلاحظ يعني الأسباب التي أدت إلى ظهورها، لاحظ أن أسبابها عضوية، يعني يروح الواحد مثلا يشتكي من بعض الأمور، فعلا يأخذ بعض الفحوص يقولوا له والله عندك نقص في الناحية هذه، اضطراب في عمل غدة مثلا. في أمراض بالرغم من أن ظواهرها ظواهر عضوية تظهر على أعضاء الإنسان تنال من جسد الإنسان، مع ذلك يروح يفحص يفحص يروح، يعني خصوصا بعد إذا مستشفيات تريد تستنفد ما لديه من أموال وتستغل وجود تأمين عنده أو غير ذلك، فتستنفد ما لديه، يحاول أن يصل إلى سبب من الأسباب اللي أدت إلى ظهور هالمرض العضوي، ما في، يتبين أن هذا المرض منشأ مو عضوي، وإنما منشأه منشأ نفسيا. زين، ولذلك أكو الآن أصنفها الشكل، يقولون يسموها الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي، هي مرض عضوي، لكن ما يفيد أن تأخذ وياها علاج، أن تذهب يعني قد تعالج، قد تعالج العرض لكن أصل المرض يبقى. لماذا؟ لأن أصلها أصل نفسي. في الآية الكريمة إشارة إلى هالناحية. قد يسأل سائل ما العلاقة ما بين النفس وما بين الحدث؟ يقولون لأنه، يقول بعض المفسرين لأنه، لماذا قال لا تيأسوا من روح الله؟ لأن يريد يقول أن هذا الحدث المؤلم إذا وقع فيه الإنسان يأثر تأثيرات مرة على نفسه ومرة على جسده، من ضمن التأثيرات اللي يتركها على جسده أنه يشعر بضيق في تنفسه، مع أن الحدث حدث نفسي، مع أن المشكلة نفسية، هو يعلم لشيء. ولذلك حتى احنا نقول ضاق نفسي، ضاق نفسه من شيء يعاني منه وهو مو معاناة عضوية. بعد أن يذهب الحدث، بعد أن تروح المشكلة، يقول الآن بدأت أتنفس، زين، لهذا التأثير. فلذلك هذا وجه ذكر الروح هنا مع ما هم فيه. قال ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، هذا النفس، أن الله سبحانه وتعالى يمدكم بالنفس، بمعنى أن يزيل عنكم ما أنتم فيه، هذا معنى. ولا تيأسوا من روح الله، زين، بعد إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. اللهم تقبل أعمالنا، فرج همومنا وغمومنا، واقضي حوائجنا لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما علماء وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد، نسألكم الدعاء.
وبزهراء بتول أفادتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليهما نجل زكي وبسبطيه وشبليهما نجل زكي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي
بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فقد حاجاتهم الكل إلهي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الجاج الغار كان من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، لقد عاش السيد الصدر أواخر حياته في جو مختنق، حيث حبس في بيته، وفي هذه الأجواء كلف سماحته أحد العلماء بالكتابة حول الإعلام في مرحلة الصراع مع الحزب العفلقي البائد، فكتب العالم المجاهد ما طلب منه، ثم عرض كتابته على السيد الشهيد، فأمضى تلك الكتابة والتي لوحظ فيها التركيز على الجوانب الواقعية السلبية التي عاشها الشعب العراقي آنذاك جراء الحكم الغاشم السابق، وتحت ظروف الإقامة الجبرية المشددة لهذا المرجع الكبير، أصدر 3 بيانات مهمة مسجلة بصوته موجهة إلى الشعب العراقي، وبها قضايا جوهرية ومهمة، ولكنها لم تصل إلى الرأي العام إلا بعد استشهاده.
نعم مستمعينا، ففي النداء الأول ركز سماحته على المسائل التالية: أولا، إبداء تلاحمه مع الجماهير، فقد أبدع اعتزازه بالتفات الجماهير بقيادتهم المرجعية والتأكيد لهم على البقاء إلى جانبهم بناء على طلبهم ليعيش آلامهم ويضمد جراحهم ويجاهد معهم من أجل حياة كريمة.
ثانياً، رفض الحكم الدكتاتوري آنذاك الذي فرض على الشعب العراقي، ورفض ممارسته في محاربة الشعائر الإسلامية كصلاة الجمعة والمواكب الحسينية.
ثالثا، المطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية والسماح للشعب في انتخاب واختيار النظام الذي يريده. وقال السيد الصدر هنا: وإني أعلم أن هذه الطلبات سوف تكلفني غاليا وقد تكلفني حياتي، ولكن هذه الطلبات ليست طلب فرد ولكن إرادة أمة، وطلبات أمة ومشاعر أمة، ولا يمكن أن تغلب أمة يعيش في أعماقها روح محمد وعلي وآل محمد وأصحابه.
أما النداء الثاني للمفكر الكبير السر تضمن النقاط التالية: أولاً، مواساة الشعب العراقي على ما يلاقيه من محن وأذى وقتل وإرهاب على يد العفالقة البعثيين في ذلك الوقت، مؤكدا سماحته في ندائه هذا على أن الجماهير هي الأقوى والنصر لها وأن راية الإسلام هي العليا.
ثانيا، الإعلان للشعب العراقي أنه قد صمم على الشهادة. يقول الشهيد: وأنا أعلن لكم يا أبنائي قد صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما تسمعونه مني.
وثالثا، الإفتاء بوجوب العمل على إدانة النظام العفلقي في العراق على جميع العراقيين داخل العراق وخارجه ولو كلف ذلك الحياة.
مستمعينا، أما النداء الثالث فقد تضمن هذه النقاط: أولا، دعوة الشعب العراقي للتلاحم بكل فئاته وطوائفه.
ثانيا، تحذير أبناء السنة وتنبيههم من محاولة الخداع التي تمارسه السلطة البعثية في تصوير أن الحرب والصراع مع الحكومة هو بين السنة والشيعة، وعلى أساس أن الحكام البعثيين هم من السنة.
وثالثا، إن الحزب العفلقي قد تحول إلى مؤسسة مخابرات تكريتية لا غير.
أيها الأفاضل، لقد وضع السيد الصدر الأسس التي تقوم عليها المرجعية الوريثة لخط الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وعبر عنها بالمرجعية الرشيدة الصالحة، وكان سماحته نموذجا للفرد المسلم الذي يتأسى بخلق أجداده الميامين من الأنبياء والأئمة عليهم صلوات ربي وسلامه، وله مواقف خلقية رائعة كثيرة، من أهمها نكران ذاته، حيث كان أعجوبة في هذا المجال، فأحب شيء إليه هو أن ينكر ذاته في سبيل الله.
مستمعينا، وكذلك نرى ذوبانه في الإمام الخميني رضوان الله عليه، حيث ضرب السيد الصدر مثالا ينبغي الاحتذاء به، فبعدما استبان الحق وقف المرجع الصدر بكل قواه إلى جانبه، وقد طلب من جميع تلامذته أن يذوبوا في قيادة الإمام الخميني.
ومن أخلاقه الرفيعة تضحيته بكل ما يملك، فضحى بالجاه الذي جاء يسعى وبحياته، وهذا قمة نكران الذات. وكان الآية العظمى السيد محمد باقر الصدر كثير التأثير على معاشريه وسامعيه، حتى روي عن بعض الناقمين والحاقدين عليه عندما قيل لهم اذهبوا لزيارة السيد، أجابوا أنهم يخافون أن يلتقوا به خوفا من تحولهم من بغضه إلى حبه والسير معه. وكان الشهيد كثير الاحترام للآخرين، صغيرهم وكبيرهم.
إن الجانب الخلقي مستمعينا من حياة الإمام الشهيد الصدر مثال حي جامع لتربية الإسلام، وخلق الرسالة الإلهية قد نسجت خيوطه المباركة من روح التربية القرآنية، ووشجت فصوله المنيرة من كيان الهدى والاستقامة، فلا ترى حيث أدرت الطرف فيه إلا فضائل عابقة فاحت طيوبها، ومحاسن لألاءة أضاءت شموسها، ومكارم قدسية قد طلعت بوجوه ملائكية. لقد بذل الباذلون أن يشتروا له بيتا فارها، فأبى ذلك إباء أن يثبت به أن زهده حق لا يشوبه باطل، منصرف عن سكنه الدنيوي إلى الأخروي، كان يقضي معظم شهره يستدين من البقال ليعطيه إذا طلع الهلال ما لا يبقى منه بعد أداء دينه إلا ما يمكنه مما هو أقل من الكفاف وأكثر من الحرمان، ولم يكن ذلك ليؤذيه أو يحز في نفسه. ويوم كان المال ملء كفيه يجري كالسيل إليه، فلم يكن ليخدعه عن شأنه، وعندما أهديت له سيارة باعها ليهدي ثمنها إلى الفقراء وإلى بعض هموم الجهاد.
ومسك الختام نود أن نهدي لحضراتكم ما جاء في جوانب الشهيد الصدر على برقية تفقدية للإمام الخميني. تلقيت برقيتكم الكريمة التي جسدت أبوتكم ورعايتكم الروحية للنجف الأشرف الذي لا يزال منذ فارقكم يعيش انتصاراتكم العظيمة، وإني أستمد من توجهكم الشريف نفحة روحية، كما أشعر بعمق المسؤولية في الحفاظ على الكيان العلمي للنجف الأشرف، وأود أن أعبر بهذه المناسبة عن تحيات الملايين من المسلمين والمؤمنين في عراقنا العزيز الذي وجد في نور الإسلام الذي أشرق من جديد على يدكم ضوءا هاديا للعالم كله وطاقة روحية لضرب المستعمر الكافر والاستعمار الأمريكي خاصة، ولتحرير العالم من كل أشكاله الإجرامية وفي مقدمتها جريمة اغتصاب أرضنا المقدسة فلسطين.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وقد تابعتم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
الله 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 اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق مستمعينا الكرام تحية ممزوجة